ابتسموا
وادعوا بالخير لإخوتنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب مع برنامجكم عيادة الرحمة من قناة الرحمة الفضائية. مشاهدينا الكرام، سؤال لكل مدخن: ماذا غنمت من رمضان؟ معي ومعك اليوم الأستاذ الدكتور سليمان عبدو سليمان، استشاري الأمراض الصدرية والداعية الإسلامي. برحب بك دكتور.
جزاكم الله خيرا، أهلا بك.
دكتور سليمان، يمكن سؤال النهاردة سؤال مهم جدا، ويمكن في ناس كثيرين من إخواننا المدخنين اغتنموا هذه الفرصة وانتهوا وقضوا على هذه الآفة وانتهوا من التدخين والحمد لله عز وجل، وندعو الله أن يديم عليهم الطاعة والبعد عن هذه الآفة. دكتور، رمضان كان فرصة
أكيد،
يعني هل من فرصة باقية؟ يعني عايز حضرتك توضح هذه
إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بداية نهنئ أمة الإسلام كلها بحلول عيد الفطر المبارك وبانتهاء شهر رمضان. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الشهر غنيمة لكل المسلمين والمسلمات ولكل المدخنين والمدخنات، أن يكونوا قد استجابوا لرب الأرض والسماوات وأقلعوا عن التدخين، لأن هذا التدخين هي آفة من آفات هذا العصر، وهي وباء فعلا، لأن هذا التدخين كما تعلم أخي الحبيب يعني مشكلة لابد أن يكون لها علاج، ولابد أن يعرف كل مسلم أن هذا التدخين حرام، وأكيد كثيرا من الناس أقلعوا من التدخين،
ولكل منا دوره
أكيد طبعا بفضل الله سبحانه وتعالى، لأن رمضان فرصة طيبة فعلا لغسل الجسم من الأوزار ومن السيئات، وكذلك أيضا غسل الرئتين من أثر التدخين وأثر التبغ السام ومن هذه السجارة الملعونة. فالمسلم بيصوم حوالي من 10 إلى 12 ساعة، فرصة سانحة أن هو لا يدخن، وهذا طبعا يرد على هؤلاء المشككين من المدخنين أننا لا نستطيع أن نتوقع في التدخين، ويقولون أن التدخين إدمان. أبدا ليس إدمان، والدليل على ذلك أن معظم المدخنين الذين لم يخلوا عن التدخين في رمضان حتى في رمضان أنهم لم يصابوا بأي أعراض عضوية في الـ 12 ساعة أو 10 ساعات. ولو كان التدخين فعلا إدمان زي ما بيقولوا وبيتخذوا حقه،
عشان الصورة تبقى واضحة هنقول إنه يعني إيه، إن كان في نسبة إدمان
نسبة،
لكن النسبة لا تقدر ولا تسمى إدمان،
لا تسوي يعني. لأن الدليل على ذلك أن المدخن بيصوم 12 ساعة أو 10 ساعات ولا يصاب لا بهلوسة ولا بصراخ ولا بيقولوا يا جماعة أنا مش عارف أكمل صيامي، ولكن للأسف الشديد هي يعني عادة سيئة وآفة خطيرة، ونضر من الفواحش من الكبائر لأنها حرام، وكلمة حرام خلاص يبقى التدخين يبقى لا يجوز إطلاق أنه داخل فيه. وطبعا في ناس استجابت يعني لنداء رمضان، وإن هم طبعا عاوزين يعني يدخلوا الجنة وأبواب الجنة مفتحة في رمضان، فأحبوا برضو إن هم أما يقرأوا القرآن يقرأوا بفم له رائحة طيبة حتى يثاب هذا المسلم على ذلك. في ناس أقلعت فعلا عن التدخين، وأنا فضل الله كنت في العمرة يعني سمعت من كثير مدخنين أنهم فعلا أقلعوا عن التدخين
الحمد لله،
وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى،
فضل الله عز وجل، ثم يعني هذا الشهر الكريم
الله يكرمك.
دكتور، يعني في إحصائيات عالمية وإحصائيات مرتبطة بالوطن العربي والوطن وبمصر، فيعني عايز حضرتك تكلمنا عنها كده برضو، ندي نبذة وتذكرة بالنسبة للإخوان.
وإحنا برضو عشان يعني المستمع والمشاهد يسمع حجم هذه المشكلة لابد من الإحصائيات، لأن الإحصائيات تكون أكبر دليل يعني بحجم المشكلة وبيحط النقط على الحروف. يعني
صحيح.
آخر إحصائية للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر في 31 مايو 2009، ودي إحصائية دقيقة جدا جدا، ممكن أنا بحثت في النت عشان أجيب هذه الإحصائية. في العالم في عند هذا التاريخ 1.1 مليار مدخن في العالم. يعني لو العالم 7 مليار النهاردة هيبقى الصبح، يعني مشكلة كبيرة جدا،
سبع
العالم مدخن. كمان بيقولوا ان العالم ده هيصل الى 1.7 مليار سنة 2025. بيقولوا ان عدد الوفيات في العالم حتى هذا التاريخ 31 مايو 2009 وصل 5.4 مليون وفاة سنوي. لما نقسم ال 5.4 مليون
العدد الثاني يا دكتور،
عدد وفيات التدخين، عدد المدخنين الذين يتوفوا العام من هذا الواحد من 1.1 مليار مدخن، 5.4 مليون وفاة في العالم. لما نزل 5.4 مليون على عدد الثواني في السنة هيطلع كل 6 ثواني بيموت مدخن في العالم. ده في العالم
كل 6 ثواني.
كل 6 ثواني. أما في مصر بقى فآخر إحصاءات في هذا التاريخ وده هذا التقرير من
وممكن المدخن اللي سمعنا دلوقتي يكون هو اللي عليه الدور.
طبعا الله يكرمك. في مصر عدد المدخنين اللي عند هذا التاريخ أو عند هذا التاريخ 13 مليون مدخن. اسم بقى 13 مليون على 75 يعني وصلنا لغاية الخمس تقريبا أو يعني أو 74 مليون أو 5 وصلنا لغاية الخمس أو نقترب من خمس عدد السكان. بعد كده بيقولوا في مصر 13 مليون دول بيكبدوا الإنفاق الحكومي أو يعني قيمة السجاير 8 مليار جنيه. المدخنين دول 13 مليون دول يعني بيخسروا الدولة أو بيخسروا من المال أو في الخزانة المصرية إيه 8 مليار جنيه بيصرف على علاج الأمراض اللي هي سببها التدخين زي النزلات الشعبية والسرطانات والتهابات المعدة والأخره 3 مليار. يبقى إذا التدخين في مصر بيخسر الدولة 11 مليار جنيه على
في السنة.
عدد السجائر اللي بيدخنها المدخنين في مصر 80 مليار سيجارة. 80 مليار سيجارة. اللي بالإحصاءات برضو التانية علشان برضو الناس تعرف أن أعلى نسبة وفيات في العالم بسبب ثلاث أمراض. أعلى نسبة وفيات في العالم بسبب ثلاث أمراض. السبب الأول السرطان. السبب الثاني السكتة الدماغية اللي هي الجلطات المخية والنزيف المخ. الثالثة السكتة السد الرئوي.
والثلاثة مرتبطين بالتدخين.
لا الاثنين الأولين بالذات الأول والثالث. الأول والثالث والثاني برضو نسبي.
الثاني مرتبط بيه.
الله يكرمك. والثاني نسبي. فعندك في السرطان اللي هو الرئة بيمثل يعني ثالث نوع من السرطان في قتل الإنسان. والسد الرئوية سببها الرئيس التدخين. السد الرئوية اللي تبدأ بقى بسعال خفيف.
نعم صحيح.
ثم نزلة شعبية ثم فشل تنفسي سبب هذا التدخين. اللي هي الإنفيزيما. والاخر ايه يعني موت الانسان بريسبيتوري فيلير اللي هو ايه فشل تنفس. يبقى التدخين مشترك او مسبب او بيساهم في الثلاث اسباب الرئيسيه في قتل الانسان على مستوى العالم. بيقولوا برضو ان السيجاره بتنقص من عمر المدخن والعمر بيد الله 5.5 دقيقه. بمعناها 8 سنوات لو عاش 60 سنه. يعني 5.5 دقيقه دول اللي هم عمر شرب السيجاره. السيجاره بتاخد 5.5 دقيقة عند الايه كيفة تقريبا 5.5 دقيقة. فديا لما ضربها بقى في كم سجارة بيسجلها تنقص من عمره 8 سنوات إذا كان هيبلغ 60 سنة. بيقولوا إن الدم اللي بيضخه الجسم وإلى جميع أجزاء الجسم ويصل إلى القلب مرة ثانية في غير المدخنين بعد 26 ثانية. في المدخنين بعد 46 ثانية. معايا؟ يعني الدم القلب يضخه إلى جميع أعضاء الجسم يصل من القلب إلى الأعضاء ويرجع القلب تاني في 26 ثانية في غير المدخنين. في المدخنين بعد 46 ثانية نتيجة تصلب الإيه الشرايين اللي بيعملها إيه التدخين. برضو بيقولوا إن السيجارة كل سيجارة تعتبر طلقة قاتلة للرئة. السيجارة بها 4000 مادة مضرة أو مادة سامة منها 43 مادة مسرطنة. آخر حاجة بيقول لو جمعنا كمية النيكوتين اللي موجودة في السجائر اللي بتصنعها الشركات في السنة وحطناها في إبر وأعطناها لكل سكان العالم يموتون بهذه الكمية. لو الكمية دي كلها اتحطت في وريد نيكوتين واتحط وتعطى لكل واحد كمية قسمت على سكان العالم الكل يفنى بهذه السجائر. دي آخر إحصائيات موجودة.
طيب دكتور يمكن حضرتك معانا مجموعة من الصور حضرتك مجهزها لنا إن شاء الله هنعرضها مع حضرتك وحضرتك تعلق عليها علشان نوضح للسادة المشاهدين
إن شاء الله.
الخطر العظيم القائم والمرتبط بموضوع التدخين. يعني معانا الصور يعني أول صورة معانا إن شاء الله حضرتك توضح. اتفضل يا دكتور.
الصورة الأولانية موجودة قوي إن دي إن الأذن اللي هي الداخلية التدخين عمل فيها طبعا التهابات ونتيجة ضيق الشريان بتاع الأذن فحصل فقد للسمع في سن مبكرة وبيحصل بعد كده فيه شلل في العصب الوجهي. ده الصورة الأولانية. بين أول الأذن الداخلية هي فيها التهاب. الصورة الثانية نزيف كبير هو في المخ في الدماغ.
ده يمكن صورة النزيف صورة غير عادية غير معتادة يعني دايما النزيف
معروف. يعني لو أنت شايف الأنسجة اللي هي الحمر دي الأنسجة الحية. الأنسجة السوريديا دي نتيجة النزيف في الدم في المخ. ده بسبب ارتفاع ضغط الدم اللي نشأ عن تصلب الشرايين اللي سببه التدخين. الصورة الثالثة ده سرطان وضع كده في الثدي، هو مش شايف حتى السرطان اسود زي سرطان الرئة بالظبط، ده يؤكد وجود علاقة وطيدة بين سرطان الثدي والتدخين. الصورة اللي بعد كده لو انت شايفينه ده تشريح طول تشريح طول لشريان الأورطة في الجزء الفوقاني ده، ده شريان الأورطة وسليم، لا اللي قبلها الشريان الأورطة وسليم، والجزء الثاني نتيجة تصلب الشريان. الصورة اللي بعد كده تساقط الشعر في رأس المدخن
مرتبط أيضا بالتدخين
بسبب مرض الثعلبة الحمراء الذي يسقط الشعر ويسبب تقرحات الفم. الصورة السادسة دي ده عبارة عن سرطان الشعب الهوائية بتاع الرئة القاتل البطيء الذي يقتل الإنسان بسبب التدخين. الصورة التي بعد ذلك دي سرطان الرحم، ومعروف طبعا أن الأم المدخنة بيؤثر التدخين على الرحم وبيؤثر أيضا على الجنين وبيسبب إجهاض وبيسبب ولادة مبكرة.
ديت يمكن الصور اللي كانت معانا دكتور شكلها طبعا واضح بالنسبة للمشاهد
وبين
الأثر السيء للتدخين، يعني لعله ينتبه ويعني يتعظ من هذه الصور، وإحنا يعني في الأول وفي الآخر حريصين عليه، يعني كل القصة إحنا عايزينه إن شاء الله يعني يبقى في الجنة، ده أولا. ثانيا ربنا يعافيه في الدنيا أيضا من هذه الأمراض.
طبعا يعني أنا عاوز أقول للمدخن، يعني عاوز معاه حوار هادي خالص، لان احنا يعني يهمنا في هذه الحلقه ان يقلع الناس عن التدخين.
نعم،
لان هو ده هدف هذه الحلقه.
ربنا يرزقنا الاخلاص ان شاء الله.
نبين لهم حجم المشكله في الاحصائيات، بين الاثار الضاره في الامراض. الحاجه اللي عاوز اقولها للمدخن، انت بتشرب سيجاره، انت النهارده لو اي واحد جاب لك كوبايه ميه وقال لك اشربها، فانت تبطأ ثم التفت مثلا يمنة أو يسرة فتلاقي كوبايه الماء تغير لونها، حط لك فيها حاجه.
نعم.
هل ستشرب هذا الكوب ام ستسال؟
اسال الاول ايه اللي جواه،
انت حاطط ايه في الكوبايه دي، عشان او حتى العصير ايه يعني قبل ما يشرب.
صحيح.
طيب لماذا لا تسال عن هذه السيجاره الملعونه؟
مركباتها
يعني ما تركيبها ايه تركيباتها، يعني لما كل التقارير وكل الشركات وكل العلماء يقولوا ان السيجاره بها 4000 ماده مضره، منها 43 ماده مسرطنه. والسؤال لو يجي واحد قال الاسبرين مسرطن، واحد طبيب عالمي في قناه فضائيه الاسبرين او الفولترين او اي دواء من الادويه مسرطن، هل احنا هناخد هذا الدواء؟ مش هناخد هذا الدواء. اشمعنى وانت تعلم ان السيجاره فيها 43 ماده مسرطنه تشربها؟ الحاجة التانية عاوز أقول للمدخن برضو إن الهواء والماء عنصران هامان لحياة الإنسان.
صحيح.
الهواء والماء زي ما قلنا، كوباية المية مش كوباية مية اللي كانت شفافة، فإذا أنت لم صحيح. تشرب هذا الكوب من الماء إلا إذا كان شفاف. لو هو من غير شفاف هتقول إيه هذا النوع من المشروب. ولذلك لو تسأل برضو يعني ليه أنت بتشرب السيجارة وبتشرب والسيجارة تركيبتها ايه؟ الحاجة التانية لو احنا قلنا المدخن ده تعالى خش الحجرة دي، ادخل الحجرة دي، الحجرة دي مليانة دخان، سيأبى ان هو سيدخل هذه الحجرة.
صحيح.
هيقول لن ادخل. طب انت النهاردة خايف تخش الحجرة ليه؟ خايف تستنشق هواء محمل بالدخان. طب انت بتدخل الدخان الرئتين ليه؟ انت بتدخله بإرادتك للرئتين ليه؟ الدخان اللي انت خايف منه ده بتدخله ليه؟ الحاجة اللي بعد كده انا عاوز اقول للمدخن، السيجارة اللي انت بتشربها دي نجسة وخبيثة وقاتلة، وبالتالي نجسة حرام، قاتلة حرام، خبيثة حرام، التلات دول حرام.
واحد يقول له هيسأل هيقول نجسة ليه؟
نجسة ليه؟ الله يكرمك. هنقول بقى نقول له اسأل أهل الصنعة. انت دايما بتسأل في كل حاجة، يعني التلفزيون بتركب
بيحدث تخمير
القماشة دي تركبتها ايه؟ اشمعنى انت ما سألتش كيف تصنع او يصنع التبغ او الدخان؟ بيقولوا بقى يعني، وده يعني الكلام العلمي الصحيح، بيقول لك ان هو بيجيبوا اوراق التبغ الاخضر قبل الانضاج، قبل ما تنشف، وينقعوها في نقيع من عصائر الفاكهه عشان تدي بقى نكهه.
تفاح
تفاح ونعناع
تفاح
بالظبط كده. الله يفتح عليك. وبعدين يقعدوه من سنتين ونص دكتور انور الى 3 سنوات. ولا تفتح هذه الاواني الا بعد أن يتشبع هذا التبغ بعصير الفواكه المخمورة كلمة عصيرك مخمور معناها يعني إيه؟ معناها خمر.
نعم.
وفيها كحول. والخمر والكحول من الأعيان النجسة. فيطلع علينا بقى الإيه؟ التبغ عليه وينشفوه بعد كده، يطلع بقى التبغ اللي ريحته حلوة من عصير الفاكهة ده، اللي هو بيسموه العسل في السم. العسل في قلب السم. ويبقى هو اللي فيه النيكوتين، المادة المخدرة اللي هي بتخلي المريض يعني ها يبقى مزاجه حلو حبة، لكن كما قلنا السم في العسل. الحاجة الثالثة الرابعة الأذن المدخن في الحوار الهادئ ده، قبل نقول له بقى قال الله وقال الرسول والعلماء بيقولوا إيه، بنقول له إحنا لو أنا جبت ورقة بمئة جنيه ورقة نقدية ومزقتها أمامك ماذا ستقول؟ سيقول أنك مجنون.
مجنون.
طب أنت يعني كم من الآلاف من الجنيهات أنفقتها؟
نعم.
زميل المجنون. فهذا سفه في العقل وسهم في الدين. ونقول له برضو هذا الرجل أنت تدخن ورقة ملفوفة قاتلة. قاتلة ليه؟ لأنها سرطان الرئة 99.9 من سرطان الرئة بسبب التدخين، وسرطان الرئة لا يوجد له علاج حتى هذه اللحظة، لأنه لا يكتشف إلا بعد أن ينتشر في من الرئة إلى جميع أجزاء الجسم.
يعني من الدعابات اللطيفة لبعض المدخنين إنه بيقول إن التدخين له فوائد.
يعني مثلا واحد مرة بيقول التدخين له فوائد، فوائد بيقول له إيه الفوائد دي؟ بيضحك يعني وبيهزر بيقول أولا التدخين بيخليني أنا مش عاوز أبقى شيء، مش أوصل سن الشيخوخة،
يعني يموت بدري،
وأنا عاوز أموت بدري. دي نمرة واحد. نمرة اتنين بقول له إيه كمان؟ قال أولا التدخين بيجيب له صحبة كل يوم معايا أصحاب جدد، سواء أصحاب السوق أو كل ما أروح للدكتور أتعرف على ناس، كل أسبوع رايح للدكتور أتعرف على ناس. الحاجة الثالثة من الدعابة الظريفة بيقول أنا مفيش عمر واحد لص دخل بيتي. ليه يا عم؟ بيقول لأن طول الليل أنا بسعل
دائم السعال.
دائم السعال، فاللصوص عارفين أن أنا صاحي بفضل الناس.
نسأل الله العافية.
نسأل الله العافية.
دكتور، بالنسبة لصورة المدخن في شهر رمضان، يعني كنا بنشوف يعني مناظر لها العجب، يعني يمكن في ناس وهم المغرب أذن وراكب السيارة وماشي أول حاجة بيعملها يمكن بيدورش على المية ولا على التمر ولا أي حاجة، أول حاجة بيدور على السيجارة.
هو ده سلوك خاطئ، ولذلك احنا بنقول دائما ان المسلم لابد ان يعرف ما هو الفرق بين الحلال والحرام. لان في كثير من المدخنين يقول لك انا بدخن سيجاره او سيجارتين. بيجي مثلا ناس العياده اقول له عبد الحاج بتدخن، يقول لي سيجاره او سيجارتين. ما هي السيجاره او سيجارتين دول حرام، لان هل ممكن تسرق جنيه او جنيهين مثلا؟ يقول لي لا. اقول له طب ما ده حرام. فهو هذا المدخن الذي يعني يقول لك بولع السيجاره قبل الافطار، هذا الرجل لم يفهم معنى الصيام ولا الحكمة من الصيام ولا يفهم الأدب النبوي، ولذلك هو ما زالت النفس الأمارة بالسوء مسيطرة عليه.
صحيح.
وإحنا عارفين أن الصيام بيضعف النفس وبيضعف الجسم ويقوي الروح. فهو الحكمة من الصيام عنده مفتقدة، لأنه يمشي تبع هواه وتبع عقله، وبرضه لغاية الوقت هو أسير السجارة وعبد للسجارة مش عبد الله سبحانه وتعالى. لأنه لو عبد الله سبحانه وتعالى يدعو دعوة الإفطار.
صحيح.
قبل الفطر.
صحيح.
وعلى الأقل يعني يشوف الابتلاء اللي هو ابتلي به، يقول اللهم خلصني من السيجار. لأن طبعا السيجارة دي وباء ومرض لابد الإنسان يتخلص منه، إذا كانش قادر يدعو الله سبحانه وتعالى أن يتوب عليه فيتوب. واحد يقول لك أنا مش قادر. لا مش قادر. أنت لما عندكش استعداد. ولذلك احنا دايما نقول للمرضى أو يعني المدخنين أو مدخنات، ما تقولش أنا ناوي أقلع عن التدخين أو حتى أقلع عن التدخين في رمضان. لا، أنت تقول أنا هبطل التدخين رغبة وإرادة. هنتكلم عنها إن شاء الله الرغبة والإرادة دي في كيفية الإقلاع عن التدخين. فهذا المدخن الذي يعني يبدأ أول طعامه أو شرابه بالحرام، هذا لم يفهم قيمة الصوم ولم يفهم الحكمة من الصوم. فابن القيم بيقول مراتب التقوى اللي الصوم بيحققها خمس مراتب: واحد اللي هو الإسلام، الثانية الإيمان، ثالثة الورع. الورع يبقى الورع ده اللي هو يعني ابتعد عن الشبهات، الأشياء اللي فيها شبهات. بعضهم يقول لك ده سجاير مكروه. طب يا سيدي، ما المكروهات دي ما الورع إن ما عملهاش، مع إن قولا واحدا أن السجاير حرام باتفاق العلماء والفقهاء والأطباء. وبعد كده الزهد.
نعم.
أنت تزهد في المشروب والمأكول في الحلال، فما بالك بيشرب حرام. ثم في آخر حاجة اللي هي المراقبة، إنه بده يكون خايف من ربنا سبحانه وتعالى، كيف يبدأ فطره بهذا؟ ولكن هناك ناس فعلا أقلعت التدخين بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل هذه الروحانيات العالية في
رمضان. ده كثيرين والله، ونود إن هم يتواصلوا معنا إن شاء الله في هذا اللقاء.
والإنسان اللي ما سابش التدخين في رمضان متى سيقلع التدخين؟ لأن رمضان لابد أن يغير الإنسان، يغير السلوك الإنسان.
دكتور، يمكن الدروس المستفادة من هذا الشهر العظيم شهر رمضان التقوى.
طبعا.
فهل من التقوى أن يترك المدخن التدخين؟
طيب، هو التقوى معنى إيه؟ أن يجدك الله حيث أمرك. نعم. ولا يجدك حيث نهاك.
نعم.
هذا المدخن واحد يعني صورة أولا مجاهر بالمعصية. لأن الرسول قال كل أمتي معافى إلى المجاهرين. يريد حتى حينما يدخن يستتر. فإذا بلتم فاستتروا، يعني لا، ده بيدخن أمام أولادي، وإذا كان مدرس بيدخن أمام تلاميذ، وكان طبيب بيدخن أمام مرضى، فهذا يعني مجاهرة بالمعصية. فالتقوى إن ربنا يجدك حيث أمرك
في أكلك ومشربك عشان هذا الجهر به
بالضبط. وبعدين أنت النهاردة تروح المسجد تصلي التراويح إزاي، وأصلي المغرب في جماعة إزاي، وأصلي العشاء، وهناك الرائحة الكريهة. قال أهل العلم لو أن السجائر كانت موجودة أيام النبي صلى الله عليه وسلم لكان هناك يعني هناك وعيد وترهيب من شربها، ولكن الترهيب ومن شربها جاء في عدم أكل البصل والثوم أثناء الصلاة، مع أن البصل أو الثوم حلال، ولكن بيعطوا للفم كإيه؟ رائحة كريهة. والرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إذا قرأ أحدكم القرآن فإن الملك يقترب منه رويدا رويدا حتى يضع فاه في فمه.
يمكن السادة العلماء فاطنوا لهذه الأمور وأخذوا عليها بالقياس.
بالقياس يعني. إن أنت النهاردة طب هنقول للمدخن بقى ما تحضرش صلاة الجماعة في المغرب والعشاء والتراويح، طب أنت حرمت نفسك من هذا الفضل في رمضان. حرمت نفسك بالصلاة في الجماعة وتكبيرة الإحرام، فانت ليه يعني؟ ولذلك احنا بنقول عاوزين نعرف الامه، نعرف المدخنين بالذات فقه التدخين وحجم المشكله والاثار بتاع التدخين، اثار التدخين. ولذلك في برضو يعني سؤال كثير من المدخنين بيقولوا يا استاذ انور ان احنا بندخن ما بيحصلناش حاجه.
مفيش اي ضرر للتدخين.
اي ضرر؟ لا، ده انا بقول لهم
ده الكلام ده على طول، يعني دايما في جدال العقلانيين دايما يذكروا هذا، يعني يقول لك ما تكلمناش في الحلال والحرام، وكلمنا في ايه؟ في خطبنا خطاب العقل.
بالظبط،
هات لنا دليل على ان
اولا اللي هنرد عليهم نقول اللي بيقول انا بدخن وما عنديش اي مشكله، لا، ما احنا لابد نجيب له الدليل العلمي. احنا حورناه بالعقل اولا في الحوارات اللي قلت لك عليه، دي كانت عقلية، بتشرب حاجة نجسة، بتشرب حاجة ملوثة، ان انت بتحرق فلوسك. لكن النهاردة انا عاوز اقول له اذا كنت انت تظن ايها المدخن او ايها المدخنة ان ما عنديش مشكلة، لا، لو انت عملت تحاليل وعملت اشعات، لان التدخين بيسموه ايه؟ القاتل البطيء. القاتل البطيء يعني التدخين مثلا ما بموتش خلال سنة او سنتين، لا، 10 سنوات 20 سنة. يبقى لذلك هو علشان كده عندك تغيرات بتحصل في الجسم، هذه التغيرات هي اللي هتعمل في النهاية القتل أو قتل النفس سبحان الله إلا بالحق. بنقول لكل مدخن من أول أسبوع بصرف فيه سجاير بيحصل عندك حاجة اسمها إيه؟ اسمها تسمم الدم المزمن بأول أكسيد الكربون، لأن السجارة أنت بتدخنها دي الناتج بتاعها من ضمن الناتج بتاعها من ضمن مكوناتها اول اكسيد الكربون. هذا الغاز بيعمل حاجتين، ايه هما؟ بيعمل الم في العضلات وارتخاء في الجسم. ولذلك المدخن لو في حريقه مثلا ما يقدرش يجري، لو في مثلا بيطلع سلم طائره بينهج، ما بقول لك انا لا، ما هو نتيجه لارتخاء الجسم والم العضلات دارش دي. فاذا انت هو
كلام العلماء في مجال الطب بيقولوا ان له اثار حتى
سيئة. الحاجه الثانيه ان هؤلاء المدخنين بيحصل لهم نزلات شعبية كثيرة جدا، وبيحصل لهم انفلونزا ونزلات بارد بسبب ضعف الآليات التنظيفية اللي في المجاري التنفسية، اللي الكربون بتاع المخلفات التبغ ايه كسرتها وأزلت الأهداب والمكانس الطبيعية والشعر اللي موجود في الأنف وفي الشعب الهوائية والغدد، كل ده التدخين قتل وأزال هذا. فيبقى عندهم في كل دي وسائل الدفاع عن الايه؟
صحيح.
عن الجسم ضد الميكروبات والفيروسات.
تأثر الجهاز المناعي.
هنقول له انت مش حاسس بحاجه، طب انت بيجي لك انفلونزا كتير جدا، بيجي لك ناس برد كتير جدا جدا، جزء شعبية كتير جدا جدا. غير كده بنقول له لو احنا خدنا جزء من الخلايا بتاع القصبة الهوائية او الشعيرات الحويصات الهوائية وشعور الدماء بتاع الرئة، هنجد لو في تغيرات عضويه موجوده وان كانت ايه متدرجه، حتى بعد فتره معينه تتحور هذه الخلايا الى خلايا سرطانيه. نقول له هذا الرجل برضه اخر حاجه ان انت عندك ضعف جنسي واضح جدا جدا.
ضعف جنسي،
معظم المدخنين عندهم ضعف جنسي ليه؟ لتصلب الشرايين نفسه، وان كان هذا بياخد وقت ولكن بعد 10 15 سنه كل ده بيحصل له، ويقول لك انا ما بيحصليش حاجه. لكن هذه تغيرات جوهريه
حقائق
عضويه
وحقائق علميه معروفه. دكتور يعني عايز اقول لك مبروك على العمره، مش عارف حضرتك رجعت امتى، قبل العيد ولا
بعد العيد؟ ليله العيد جزاكم الله خير.
طيب يعني الف الف مبروك وان شاء الله ربنا يتقبل منك. بالنسبه للمدخنين بقى في الحرم المكي والحرم المدني، فيعني هل كان هناك صوره ايضا تختلف عن
والله هو يعني سبحان الله، انا يعني يعلم الله رأيت هاتين الصورتين بنفسي. بعد أن أحرمنا من أبيار علي وكنا بعد المغرب، فأتليت أخ في الفوق لابس إحرام والسجارة في بقه، وأنا جاي كده قام حط السجارة ورا ظهري. قلت له أتخشى هذا العبد الفقير ولا تخشى الله سبحانه وتعالى؟
سبحان الله.
قال له والله ما أنا قادر. قلت له حتى مع الإحرام بزرت 6 ساعات، طب أنت كنت صايم طول النهار. فبصراحة يعني إيه، طفى السجارة وخجل ووضع السجارة تحت قدمي. قلت له يعني السجارة تباس ثم تدس، وبعدين انت في احرام يعني عمره قد لا تتكرر. وهذا احنا دايما نقول للناس يعني اعتمر عمره مودع، حجة مودع يعني ما تسيبش حاجه فيها.
صحيح،
هي صح، هي مش من اداب الاحرام، هي مش هتنقض العمره ولكن هتقلل ثوابها. لان انت النهارده كمحرم راجل بتلبس لبس الاخره، لا مش لبس الدنيا بقى،
ينبغي ان يكون يعني هناك مراقبه.
انت لا تقتل حشره ولا يعني تقلع زرعا ولا تتكلم كلمه الاحرام من الحرام. ده بالسجاير حرام.
ده
يعني
موقف
او تقدر يعني تشرب مشروب حرام دلوقتي؟ لا ازاي؟ طب ما هو السجاير حرام. صحيح، ليه تحط سجاره فوق؟ فهذا رجل
مش ما فيش عندنا القناعه ان احنا مش عايزين نقتنع انه هو حرام.
هي دي المشكله. يعني لو فعلا يقول لك ده سجاره او سجارتين، مش يقول لك يعني لا، ما هو انت تيجي سيجاره او سيجارتين يبقى تسرق جنيه او جنيهين. يبقى يعني القليل زي الكثير حرام. وبعدين ده كمان هنتكلم الان في حكم التدخين، ليه هو حرام؟ هنقول لانه قاتل، لانه مضر.
انت قلت في موقفين في الحرم.
الموقف الثاني في ده كان في الحرم الايه؟ في المدينه في ابيار علي. الموقف الثاني وانا في الروضه. وانا واقف عشان اخد مكان، فده باخي فاضل معايا، فقام جاب علبه مارلو بورو. بقول ينفع كده؟ قلت له مع مين دي؟ قال الاخ اللي ساجد ده وقعت منه.
سبحان الله.
فجبنا العلبه كسرنا السجاير. قلنا له ينفع كده يا اخي؟ في الروضه الشريفه. يعني الشيخ محمد حسان حفظه الله ويعني امد الله في عمره على طاعته، يعني السنه اللي فاتت قال في احدى الحلقات بتاعته يعني كان زعلان جدا جدا من ان واحد بيتكلم بالتليفون في الروضه، وهذا يتكرر للاسف. فما بالك صحيح في ان اللي كان معاه علبه سجاير في الروضه ومن حظه السيء انتقع العلبه من جيبه من الزحمه،
يا سبحان
ثم
الله
يلتقطها هذا الاخ. واحنا قلنا له ينفع كده؟ بصراحه خجل.
سبحان الله.
طيب طب ما انت اخر حبيب، يعني قدس هذه المشاعر، قدس هذه الشعائر، يعني الروضه نفسها كمان ما فيش فيها تقديس.
صحيح.
ولذلك احنا يعني تعظيم حرمات الله مهم جدا. ما السجاير حرام،
تقوى القلوب
يعني. وتعظيم ومن يعظم حرمات الله فهو خير له في سورة الحج. يعني السجاير حرام، تعظيمها ان انت تبعد عنها. فدي موقفين بصراحه اثروا جدا فينا.
دكتور عايزين نتكلم عن الدوافع اللي بتدفع الشباب للتدخين، لكن اسمح لي بهذا الاتصال. معايا الاخ زايد من مرسى مطروح. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا يا اخ زايد، اتفضل.
ازيك يا شيخ؟ الحمد لله زهرك.
اتفضل. ايوه معك يا اخي، اتفضل. يا ريت تعلي الصوت شويه.
انت بتتكلم عن مخافه التدخين؟
نعم، اتفضل يا اخي.
انا اول واحد كنت بشرب 3000 سجاير.
ايوه اتفضل.
وحضرتك لم اي حد في حياته ان يبطل الدخان الا خوف من الله سبحانه وتعالى.
طب علي صوتك شويه كده بقى وسمع اخوانك المدخنين.
ما فيش حد ابدا يقدر يبطل التدخين الا اذا كان خاف من الله سبحانه وتعالى.
جميل.
انا كنت بشرب 3000 سجاير في اليوم.
نعم.
سن
حضرتك وبشرب في اليوم، كنت بشرب مخدرات اكتر من ولزات في اي مستشفى. كنت بشرب مخدرات، كنت بشرب مخدرات كل يوم حفالي من نص صوبيه حشيش وبشرب سجاير. ملزات في اي مستشفى.
نعم.
لزقت للخوف من الله سبحانه وتعالى، نزلت علي اللحمه قبل شهر رجب. الشطاف تشطيف تام، تشطيف جنابه، تشطيف تام.
ما شاء الله.
ما شاء الله.
وعندما صليت بالليل وانا مطفي اللمبه النار عشان اصحابي ما يشوفونيش ويستهزوا. والحمد لله رب العالمين. حسيت 10 ايام لو انت عارف وانا نقول لاي واحد مدخن وتحداه اذا خاف من الله سبحانه وتعالى اذا خاف من الله سبحانه وتعالى ان هو هيقلع عن التدخين، اذا خاف من الصحه لا يقلع عن التدخين. وانا نفسي نزيد علم ونفسي نتعلم ونفسي في حاجه ان يبقى في علماء للنساء في مصر ونفسي ان هم يخترعوا البيوت. لان اكبر شيء العلم للنساء ماشي، مفيش حد ابدا عمر في حياته هيبطل التدخين الا اذا
يعني مداخلة طيبة يا أخ زايد. مداخلة طيبة، جزاك الله خيرا يعني، وأود أن أنت توصل رسالتك للناس كلها إن شاء الله، جزاك الله خيرا. شكرا. معايا الأخ وجاهة من موريتانيا، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا أخي الحبيب،
تفضل. لو سمحتم.
نعم تفضل.
لو سمحتم كلمة في دقيقة عن الحكم الشرعي لشرب الدخان.
تفضل يا أخي.
نعم إخواني في الله، معاشر المدخنين، أعلم أنكم جميعكم أو جلكم بخطورته وحرمته مقتنعون، وإذا سئلتم أو عتبتم قلتم ادعوا الله لنا أن يعافينا وينقذنا، فالله أسأل أن يعافي كل المبتلين وأن يشرح صدورهم للحق أجمعين، وأعلم أن فيكم خيرين وفيكم مستورين وأنكم تمنون الفكاك منه في كل حين. فتعالوا معاشر الشباب، بل يا كل مصاب تعالوا لنضع أيدينا بأيدي البعض لعلنا نجد المخرج والباب. إخواني في الله، ربما تساءل البعض عن الحكم الشرعي لشرب الدخان وحكم بيعه والاتجار به، فأقول مستعينا بالله جل في علاه، كل عاقل منصف يسمع كل هذه الأضرار عن التدخين يعلم عقلا وعرفا وطبا ضرورة البعد عنه وشدة خبثه، ولكن ولكي تزيد الحجة تعالى أخي المدخن إلى هذه الأدلة من الكتاب والسنة. يقول الله جل في علاه ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ووجه الدلالة من هذه الآية أنه قد ثبت في الطب كما ذكر الشيخ أن التدخين يؤدي إلى أمراض مستعصية تؤول بصاحبها إلى الموت، فيكون متناولها قد أتى سببا لهلاكه، والله يقول ولا تقتلوا أنفسكم. ومن أدلة تحريمه قوله تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ووجه الدلالة من هذه الآية أنه إذا كان الله جل في علاه قد نهى عن الإسراف في المباحات عن الإسراف في المباحات، فإن النهي عن صرف المال في أمر لا ينفع يكون من باب أولى. ومن أدلة تحريمه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، ولا شك أن صرف المال في شراء هذا الدخان إضاعة له. وهناك أدلة أخرى، والعاقل يكفيه دليل واحد من الكتاب والسنة. أخي زايد لعلي تجاوز الدقيقة، إذا كان بقية فأنا سأكمل.
جزاك الله خيرا، شكرا يا أخ وجاهة، شكرا.
أحسن الله إليك.
شكرا. يمكن مداخلة طيبة يعني من الأخ زايد من مطروح وأخونا وجاهة من موريتانيا، يمكن سبحان الله تعليقات طيبة منهم جدا. نعم فضل.
هو بالنسبة للمداخلة الأولى هذا الكلام كلام صحيح فعلا.
نعم صحيح،
وحتى في الغرب
يمكن نتكلم عن الإدمان نفس المخدرات. شوف يعني شوف سبحان الله في عزيمة وفي إرادة.
الله يكرمك
ما شاء الله.
وفي مقولة جميلة جدا،
ومن أجل دعوة رمضان ده بقول من شهر رجب،
لا سبيل للإقلاع عن التدخين إلا سبيل الدين.
نعم
الدين. حتى الغرب النهارده
بنقول دي لكل مسلم.
لكل، لا حتى الغرب، انا قرات في على النت في جامعات محاربه التدخين في اوروبا وامريكا قالوا كلمتين اتنين بس، قالوا الاراده والرغبه. الاراده والرغبه هو ده الدين.
صحيح،
لو عنده اراده. لان ترك التدخين ده فعل، وابن القيم بيقول اي فعل له ركنين، ركن الاول الاراده، ركن الثاني العمل نفسه. فلابد يكون عنده اراده قويه. الاراده القويه تيجي منين بقى؟ من خوف من الله سبحانه وتعالى. لابد ان يخاف من الله سبحانه وتعالى. اصحابه لما كان الخمر يعني يملا طرقات المدينه ويملا كل الاسواق انتهوا فانتهوا، يبقى كلمه واحده يعني هذه مداخله طيبه. وزي ما اخونا في المداخله الاولى قال كلمه جميله جدا، انا كنت فعلا بعد التدخين شربت مخدرات. عايزين نقول لبرضو كل مدخن وللشباب بالذات أن
التدخين باب من أبواب
بوابة المخدرات والفواحش. بوابة المخدرات لأن المدخن إذا دخن بيفقد
الحياء،
ساتر الحياء وساتر الإيه؟ ساتر الخوف، خلاص ما عادش يهمه حاجة. ولذلك تجد في الإحصائيات اللي كانت موجودة معانا إن في محاكم مصرية في السجلات بتاعتها 85% من المجرمين مدخنون، ولا تجد زانيا والعياذ بالله إلا إذا كان مدخنا، ولا مدمن خمر إلا إذا كان مدخنا، ولا حرام إلا إذا كان مدخنا. فإذا التدخين هو كما قال أخونا الكريم بوابة المخدرات والفواحش والفواحش الأخرى. المداخلة الثانية الأخ الكريم قال حكم الله في حكم التدخين في الدين، حكم الدين في التدخين. فعلا التدخين يقتل النفس ويبقى فيه قتل، ووضح في الآية الكريمة وإحنا قلنا بالأدلة العلمية أنه بيسبب السرطان، سرطان الرئة وسرطان الفم والليثة وسرطان البلعوم وسرطان المعدة، كلها سرطانات قاتلة. نمرة اتنين رب يعني غير إنه في ضرر في يضر الضرورات الخمسة اللي الشرع جاء حافظ عليه. المقاصد الإسلام خمسة اللي هو المال والدين والعرض والعقل والنفس.
مقاصد الشريعة الخمسة،
مقاصد الشريعة الخمسة، التدخين يضر هذه المقاصد الخمس.
وضح يا
دكتور، واضحين جدا. المال بيضيع بضاعة الماء والإسراف في الماء. واحد يقول لك أنا بدخن سجارة أو سجارتين،
أنا عاوز أرد عليه. صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول،
من يعول. حضرتك بيقول لك اللي بدخن سجارة أو سجارتين مش تبذير، لا تبذير. عارف ليه؟ لأن كما قال الله سبحانه وتعالى إنه لا يحب المسرفين. السجارة واحدة بس تبذير، لأن مجاهد رضي الله عنه وهو من التابعين قال لو أنفق المسلم ماله كله في الحق ما كان تبذيرا. شوفوا المقولة دي، ولو أنفق مدا واحدا في فساد أو ضرر كان تبذير. أنا برد بقى على المداخل
هو ده الفهم، هو ده الفهم النصوص.
انت تبذير، انت انفقت الجنيه والخمسة جنيه دول في ايه؟ في سيجارتين او ثلاثة، تم هم دول تبذير لانه انت انفقتهم في ضرره. وفي رواية تانية له في باطل وفساد.
يمكن كثير من البخلاء يحتجوا بهذه الآية يا عشاء.
فإذا السجارة كما قلنا قاتلة، السجارة نجسة، السجارة خبيثة. ومن صفات خاتم النبيين والمرسلين في القرآن الكريم أنه يحل لهم إيه؟
طيبات ويحرم عليهم الخبائث.
أنت حكينا قبل كده قصة الشيخ الشعراوي مع العالمة الألمانية لما يعني كرمها أكثر.
سبحان الله، موضوع النحلة.
موضوع النحلة. النحلة يعني تحطت على شجرة التبغ، لم تقف على شجرة واحدة ولكن وقفت على كل الأشجار غير التبغ. إذا الطير والحشرات والحيوانات تعرف
التي أوحى الله إليه.
الله يكرمك. تعرف أن شجرة التدخين خبيثة، وأنت أيها الموحد صاحب العقل وصاحب الدين وصاحب الوحي وصاحب الرسالة بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، وعندك الأدلة والبراهين الساطعة موجودة في الكتاب والسنة، ومع ذلك مش عاوز تقتنع وتقول أن السجارة ما هيش خبيثة. لا، ده خبيثة وهي نتنة وهي نجسة وهي قاتلة. يعني كل ده يقول إن الإيه؟ إن دي أكبر ده أدلة على أن التدخين حرام. وعشان برضو نقول لبعض الناس بيقول لك ده في ناس قالت مكروه، لا، اجتمع 100 عالم سنة 99 في مكة المكرمة في مؤتمر عن التدخين، وأنا قرأت هذا في الأهرام في إبان ذلك المؤتمر، و 99 عالم وطبيب قالوا التدخين حرام، واحد فقط قال مكروه. لان بعض الناس يقول لك ده مكروه، ده عاده، مش مكان كان قبل كده الناس بتدخن. لا، ما هو طالما ان الشيء
مرتبط بالاجماع
الاصل في الشيء الحل الا ان يثبت انه يضر، خلاص. اذا كان التدخين في الاول كان بيقول الناس حلال لانه ما كانش لسه عرفت اثاره وما اكتشفتش لهذه الاضرار العلميه، فلما الناس عرفت خلاص يبقى يتوقف زي ما احنا حتى في الادويه الطبيعيه. انا فاكر مره احنا كان عندنا دواء اسمه تندريل، وانا لسه اتخرج، عدت اكتبه في الروشتات 15 سنه. بعد 15 سنه جالنا تقرير
الكوارث العالميه اللي ممكن تاثر على العالم كله، موضوع الاحتباس الحراري، يمكن الدخان الملوث والهواء الملوث هو اللي بيأثر على هذه الظاهره وبيزيدها يعني اقداما. موضوع يمكن المدخن يقول لك طب وانا هعمل ايه انا في موضوع الاحتباس الحراري ده، شويه دخان بس. شوف ملايين، انت حضرتك قلت ملايين. لو جمعنا الدخان بتاع الناس
يعني مثلا 80 مليار
يعني
سجاره،
يعني سبحان الله،
80 مليار سجاره بدل ما تحطهم في مكان يعني شوف هيبقى الدخانه بتاعتهم قد ايه. فبقول لحضرتك فإذا التدخين يعني لابد المسلم، والمسلم بالذات حينما نقول له اقلع عن التدخين ما يقولش عشان الصحة، ولا عشان المال ولا عشان الجسم. لكن ايه، انا كان ليا مقوله دايما في حلقات خطف طبيه، كنت كامل عامل شعار اسمه لا للتدخين ارضاء لرب العالمين، لا للتدخين اتباعا لسنه الصادق الامين، لا للتدخين حبا في الملائكه الكرام الكاتبين، دول جيراننا. من صحيح. جيرانك دول اقرب جيران ليك هم دول. صحيح. الملائكه الكتبه الكرام ما تضايقهمش. لا للتدخين توفيرا للمال للانفاق على الفقراء والمساكين. شوف يعني
كلام طيب.
يبقى ده الشعار، عايزين نفهم لا للتدخين مش كده، لا للتدخين واكس. لا، وانا عند المريض مثلا
لا للتدخين وبنبيعه في ال مفيش مكان
اللي بس ايه، اقعد اقول له خلي بالك النزله الشعبيه بسبب التدخين، بعد كده يقول لي حاضر في حصل فيه التهاب مزمن، يقول له خلاص هبطل. لسه ما بطلتش، لما بقى ابص تلاقي البلغم فيه دم، وابص تلاقي فيه ها بتاع مكان فيه في الرئه التهاب، واشك انه سرطان، اقول له اه وصلنا لبدايات المرض القاتل. يقول لك ما قعدتش مدخن، ما قعدتش هدخن وسجارة، طب ما كان من الاول. وبعدين هو لا يؤجر على ذلك، لان التوبه هنا مش لله، التوبه هنا خوفا على الايه؟ على الصحه، لان من شروط التوبه الاخلاص، ان تكون ان يكون الاقلاع عن الذنب وعن السيئه لله سبحانه وتعالى. هو لم يقلع عنها ايه، لكن حينما يعلم ان هذا المرض سبب في تغيير في الخلايا وبدا يبقى بدايه المبكره للسرطان الرئه، ونقول له ده خلاص الدم ده بدي البدايه الاولى، يقول لك والله ما ادخل اصغر، طب ما كان من الاول.
صحيح. دكتور، الدوافع المرتبطه بالشباب اللي بتخليهم يعني يسارعون في هذا الامر،
ودي مهمه جدا. احنا بنوجه هذه الرساله لكل بيت والمدرسه والاطباء ولكل المسؤولين في الاعلام، عشان الناس تعرف فعلا ايه الدوافع اللي بتخلي الشاب او الشباب بيدخنوا. اول حاجه وده اصعب حاجه، تدخين الاب والام. تدخين الوالدين احدهما او كلاهما
القدوة.
فطبعا يعني ويسأل سائل الفتيان منا على من كان عواده ايه،
ابوه.
وبعدين بيقلد ويقول لك اكيد ابويا وامي بيدخنهم، او بيدخن لو تدخين حرام ما كانش قال لي، لانه بيقول روح صلي وما يضربش اخواتك قوم ذاكر، ما قاليش ما تدخنش. وحتى لو الاب قال له ما تدخنش بيدخن، ففقد الشيء ايه،
لا يعطي. صحيح.
الحاجه الثانيه الرغبه في المغامره والتقليد الاعمى وادعاء الرجوله، مع ان التدخين ما فيش فيه رجوله. يعني عاوز يقلد الكبار، الشاب الصغير، قرناء السوق، الصحبه الفاسده. فطبعا عاوزين يكونوا بقى، حتى ممكن يكون الصحبه الفاسده الولد ما بيدخنش والرئيس بتاع الصحبه بيدخن، فعاوز يبقى زيه عشان ما يهربش منه او عشان ما ينفرش منه، يقول له ايه دخن. فطبعا احنا دي الصحبه الفاسده والرغبه في المغامره، وده ما يكونش الا في هذا المستنقع.
الشباب المقبلين على الجيش يا دكتور، يمكن او الجامعه، يعني يمكن في الحالتين دول بنشوف الولد يدخل الجيش بيبقى بعيد شيئا ما عن الاسره وعن القدوه، فبيتاثر بالواقع هناك، ممكن يلاقي شباب او القائد بتاعه مدخن فبيتاثر بيه.
بالظبط. وبعدين بيقول لك انا مثلا في غربه بقى اللي ما تعودش على الغربه دي، ويشوف جند مدخن. وطبعا التدخين في الجيش مش ممنوع للاسف طبعا، فبالتالي هذا يعني ايه بيقلد وبيقول لك ده انا الظروف وما الظروف. ابدا يا اخي، افهم دينك كويس. افهم دينك. الرسول صلى الله عليه وسلم، اذا كان
في نصائح للاب في البيت،
اذا حز به امر فزع الى الايه؟ الصلاه.
نعم صحيح.
يعني انت بدل ما تروح للدخان الحرام ده قوم اتوضى وصلي، هتلاقي نفسك كده صوم يوم تطفئ هذه الشهوه. وفعلا لو ان الشباب دول اتعلموا الدين كويس في هذه المرحله وعرفوا اضرار التدخين، وانا يعني بالمناسبه يعني اهنئ الامه الاسلاميه واشكر القياده السياسيه واشكر رئيس الوزراء واشكر وزير التعليم على الخبر الجميل اللي في الاهرام امس وتناقلته الاذاعات المصريه، ان التربيه الدينيه اصبحت ماده اساسيه في الابتدائي والاعدادي حتى السنه الثانيه الاعدادي.
ما شاء الله.
هذا قرار بصراحه يعني سجدنا لله شكرا.
الحمد لله.
لان فعلا ماده اساسيه، يبقى الطالب في الابتدائي طيب هيعرف كويس جدا دينه كويس.
اخونا يوسف من السعوديه.
اتفضل.
الاخ يوسف، السلام عليكم.
عليكم السلام.
اهلا اخي الحبيب، اتفضل.
السلام عليكم. اول شيء جزاكم الله خير على البرنامج الجميل هذا.
ربنا يبارك فيك.
وحابة بس استفسر حاجه، كانه يعني انا ما ادري، لكن على حسب ما يعني التبذير، مو بس في التدخين، التبذير اذا رحت كافي شوب مثلا القهوه فيه سعرها مضاعف يعتبر من التبذير، اذا رحت مطعم غالي فخم يعتبر من التبذير، إذا رحت التبذير له عدة أبواب ما جاتت.
طيب ماشي. الاتصال قطع يعني.
هو عاوز يقول ان مش تبذير في تدخين بس. طبعا احنا لو نتكلم عن التبذير في ربنا
ابواب كثيره جدا،
ربنا قال واكلوا واشربوا ولا تسرفوا. اذا التبذير في الاكل والشرب، التدخين شرب،
الاسراف في كل حاجه.
التدخين شرب يعني لو واحد لو شرب مثلا اربع اكواب عصير عنب غلط،
هيضره جسمه، هيضره جسمه فعلا، دي حقيقه.
او شرب مثلا مشروب حراق غلط، يبقى ده اسراف.
يعني يمكن
مدخله
لطيفه. يعني
هو ده كلامه صح،
وده احنا نقصده طبعا، لكن احنا بنعلق على فكره ان التدخين موضوع الحلقه.
يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا.
نعم صحيح.
التدخين شراب، احنا بنقول انه شراب حرام. فاذا الاسراف في التدخين مش في علاج السجاير، الاسراف في المال. وزي ما قلنا ان مجاهد قال لو مد واحد بس في فساد او ضرر يعتبر تبذير. يعني الجزئيه برضه احنا بنركز عليها عشان بس ايه، الناس بتحتاج بسجاره سجارتين مش هيعملوا حاجه. لا، لان يعني الباطل او الحرام لا يجوز ان احنا نقدم عليه.
قرار وجود التربيه الدينيه في المدارس يا دكتور هيبقى له اثر في حل مشاكل زي مشكله التدخين ديت.
جميل جدا. حضرتك منهج التربيه الدينيه في الابتدائي لو انت قريته وفي الاعدادي حقيقه جميل جدا. بس المشكله في اهمال. احنا كان معانا ناس دكاتره مهندسين مش عارفين مناسك العمر.
نعم.
والناس كبار، لان اللي ما خدوش الدين تربيه ماده اساسيه. هو الولد النهارده بيعرف يحل مساله حسابيه ليه او مساله فيزياء ليه؟
لانه فاهم،
عشان عارف ان ماده اساسيه وفاهمها وخد فيها درس. احنا النهارده احنا سيبنا هذا القرار من ناحيتين. الناحيه الاوليه ان الطلاب دول يحضروا مدارس العلم عشان هيتعلموا بقى في المساجد. الحاجه الثانيه ان هو هيذاكر الماده صح، هيعرف مناسك الحج. ده مناسك الحج دي موجوده في الابتدائي
صحيح،
ومناسك العمر. هيعرف المهندس والطبيب والضابط يرمي يمين طلاق ما يعرفوش. انواع الطلاق موجوده في الاعدادي
صحيح،
فكونه يعرف الكلام ده حتى لما يتجوز يبقى عارف يعني ايه طلاق، ويعني ايه طلاق معلق، وطلاق صريح، وطلاق كذا كذا. حد هم جدا جدا
والله. الكلام ده يوفر على كثير من البيوتات فيها هذه المشكله. يمكن زوج وزوجه بيبقوا اصلا مطلقين يعني، وتعدد الطلاق
بالزبط.
يعني
بالظبط. عايشين في الحرام. هيعرف المال الحرام والمال الحلال. هيعرف يعني لما يجي موضوع السجاير، هيعرف يعني ايه اضرار السجاير. هيعرف اضرار المخدرات. احنا قاعدين نحارب المخدرات والسجاير عن طريق وسائل الاعلام. طب ما انت تديله الماده دي في قلب المدرسه يحفظها وياخد عليها دروس ويتعلمها صح، ياخد عليها درجات فيجيدها صح. فهو فلما يتعلم هذه الماده بهذا الاسلوب بصراحه والله العظيم انا امس في المسجد شكرت المسؤولين عن هذا، وتمنيت ان يمتد هذا القرار الى الثانوي ثم الجامعه. لان الجامعه برضه في امس الحاجه لمعرفه هذا الطالب. في الجامعه عاوز يعرف يعني ايه البيوع الحلال بيوع الحرام، عاوز يعرف ايه المناسك العمر مناسك الحج، يعرف ايه معنى الايمان، يعرف معنى يعيش انواع الطلاق مع زوجته. مش يتجوز الزوجه النهارده وتنمي بعدها يومين طلاق وراح يسال للشيخ يقول طلاق على ماشي. فالحاجات دي مهمه جدا جدا، وهذا قرار صائب وان كان تاخر، ولكن نحمد الله سبحانه وتعالى في ان ايه كل شيء بالتدريج افضل يعني.
ايضا من المشاكل اللي بيواجهها الشباب موضوع الجامعه والتدخين داخل الجامعه. يمكن موضوع الاختلاط ووجود الفتيات مع الشباب، يمكن بيحبوا اللي هم يبقى في نوع من الواجهه والمنظره بالسيجاره قدام البنات. فيعني
هو احنا حضرتك احنا قلنا في الدوافع منها تشجيع القرناء، اقصد تقليد القرناء والصحبه السوء. عاوزين نقول بقى الشاب المدخن ده او الفتاه المدخنه، هنسأله سؤال: انت بتدخن ليه قدام الفتاة دي؟ لو انك اخي اردت اتزوج، نقول للزوجة دي او لهذه الفتاة، لو انت اردت ان تتزوجي من ضمن الاختيارات بتاعتك هتتزوجي شابا مدخنا؟ هتقول لك لا. اذا عايزين نقول للاخ الشاب المدخن ده ان السيجارة دي اللي دخنتها دي قللت نسبة احترامك عند الفتاة لو كانت الفتاة دي عاقلة وفاهمة. لكن احنا عايزين نقول زي انت قلت في عند اختلاط والتقليد الاعمى وادعاء الرجوله، ومع ان التدخين فيه رجوله، التدخين فيه مش رجوله، لا، لان الشديد الذي يملك نفسه عند الايه؟ عند الغضب.
عند الغضب.
لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قادر تمسك تقول انا بس السجاره بتهدي اعصابي، السجاره بتروقني، تروق بالي. لا، اللي الشديد اللي هو الشديد في الدين. المؤمن القوي خير واحب الله من مين؟ المؤمن هو الضعيف.
نعم صحيح.
المؤمن القوي في ايمانه. في ناس فاهمه المؤمن القوي في الجسم، لا، المؤمن القوي في ايمانه. رب واحد كده صعلوك كده رفيع اقوى من واحد ما يعرش حجرته ويسد باب. فاذا المؤمن القوي، فاذا القوه والرجوله في ان انت تملك نفسك عند القوه والرجوله ان انت تظهر مظهر اسلامي كويس قوة رجولة ان انت هذه البنت هي اختك. وكما لا تتمنى لاختك ان تتزوج زوجا مدخنا, ايضا انت لابد تبان قدامها كده ويبان قدامك كده.
طب الفتاة يا دكتور, الفتاة اللي بيتقدم لها زوج ويعني احد الشباب عشان يتزوجها بصورة سليمة وصورة شرعية ولكن هو مدخن, تنصحها بايه؟
اولا ننصحها ان هي تطول فترة الخطوبة الاول, وتنصحه بعدم اقناع التدخين وتفهمه ما قد يكون هذا الشاب مبتلى بعدم فقه التدخين. واحنا بنقول عايزين نتكلم نقول في كده في كتب.
طب لو وعد ان هو هيبطل تدخين وبعدين برضه بيبقى فيه اثر انه يرجع للتدخين حتى بعد الزواج؟
والله والله هي يعني هذا الاخ هيكون مبتلى,
مش من باب اولى نسيبه من غير جواز لحد ما يتوب؟
بالتالي دي مش هتبقى صعبه, لكن احنا ننصحه الاول. وبعدين هي زي ما احنا قلنا ان دايما الفتاه تستطيع يعني ان تاخذ بزمام الرجل, لها اساليب كثيره جدا اذا كانت هي مقتنعه بذلك وفاهمه, لان في فتاه تانية تقول له دي له سجاره, يعني في واحد تاني تقول انا مبسوطه منك دي له سجاره وبتاع اتنين بدخنوا, اذا كانت الفتاه مثلا مدينه وفاهمه هتقنعه تماما. فاذا لم يقتنع هيتهدده تقول له يعني اذا كنت فاهم تحبيني واذا كنت فاهم عايز تتزوجني فاخر التدخين, لان التدخين ده كذا وكذا ولادك مدخنين وهكذا.
يعني الصورة تبقى من والد الزوجة أو والد الفتاة برضو تبقى أقرب لأن تبقى دعوة هذا الشاب لأنه يقلع عن التدخين هو أو غيره, يعني احنا عايزين دعوة تبقى عامة. طبعا
الوالد يدخن ده برضو مشكلة, لكن هو احنا برضو عايزين نقول ان احنا فعلا واحنا كنا عايزين نتكلم على كيف نقلع عن التدخين وازاي نحارب التدخين, ما زال الدعاية او الاساليب المكافحه في مصر ضعيفه جدا جدا. شوف حجم مكافحه التدخين في الاعلانات على حجم الاعلانات بتاع الايه بتاع المبيعات.
يعني عارف يا دكتور انا ببقى سعيد جدا لما اعدي مثلا على كشك او محل والاقي كاتب ايه لا يوجد سجائر.
جميل.
بتبقى حاجه كده يعني بالزبط. سبحان الله. بالزبط. وتلتمس
هو هذا الاخ هذا الرجل فاهم الحكم الشرعي. نعم. لان المدخن والبائع والمسوق مسؤول. زي الخمر شاربها وعصيرها ومصر.
طيب المحل بقى والكشك اللي بيبيع هذه السجائر هل دخل بيته السحت او المال الحرام او
طبعا, لان شوف حضرتك المال الحرام ممكن يكون سابه واحد ان هو المال نفسه استخدم في سلع حرام او المال نفسه في ربا او المال نفسه في ظلم او في سحت او في سرقه. فاذا هو هنا دخل شيء حرام. زي مثلا واحد بيشتغل طول النهار في الحقل ما بيصليش, يبقى الجزء اللي اخده في هذا العمل وقت الصلاه يبقى ده حرام. يبقى الجزء اللي خد فيه
لا يبارك الله في عمل يلهي عن الصلاه.
بالظبط. هذا الرجل الحرام هنا السلع نفسها هي حرام.
يعني ممكن يكون اخ عنده محل او كشك او اي حاجه وبيبيع فيها السجائر وبتاع, وبعدين يروح البيت يلاقي زوجته بتنكد عليه كل يوم.
طيب.
فطبعا ده بذنب السجائر ممكن
طبعا ممكن طبعا يعني بسبب المعاصي كما يقول اهل العلم, يعني ترى اثر المعصيه على نفسك او على دابتك او على امراتك. اثر المعاصي تاكد اثر المعاصي اما على نفسك انت يعني يحصل ربنا يبتليك او يعني يعمل لك حاجات عشان تتركها, او تراها في اولادك ابتلاء او تراها في زوجتك.
يمكن احد الاخوه بتكلم معاه مره في احد المحلات يعني ليه بتبيع السجائر, يعني هي هل يا ترى هي مكاسبها كبيره وبتاع؟ قال لي لا والله ده مكاسبها يعني ضئيله جدا بالنسبه لاي حاجه تانية, بس هي القصه ان اللي بيجي ياخد حاجات كتير بيدور على السجائر, يعني بياخد حاجات كتير جدا جنب السجائر, فيعني هو عايز يعني حاططك كحاجه ايه بتجر.
جميل. احنا عندنا حديث للرسول صلى الله عليه وسلم بيرد على هذا وبيحكم في هذا القضية. أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما عند الله لا يطلب إلا بطاعتي.
نعم.
وفي رواية ما يطلب لا يطلب بمعصيتي. يعني أنا عاوز ربح حلال يبقى أحط يبقى مالي حلال, تجارتي حلال, بيع وشراء حلال, السلعة نفسها حلال. يبقى أنا ما يعني بقولش إن ده هيعمل لي ده. لو إن ربنا سبحانه وتعالى هيبارك. لأن الواحد لما يتقي الله اللهم أخرجه ويرزقه من حيث لا يحتسب.
نعم.
كلام ربنا سبحانه وتعالى. يعني إذا هيرزقه هيعوضه على ذلك. يعني مثلا في مكة مثلا في محلات جميلة جدا للحلق الحلاقة. يقول لك إيه, نحن نحلق الرأس للمعتمرين أو الحجاج ولا نحلق اللحى. جميل
ما شاء الله.
الراجل نزل مزدحم جدا. في مصر النهاردة في بعض محلات الحلاقة عملت كده. الأول كان خايف, بالعكس ده هيتلاقى ما شاء الله زباين. ليه؟ لانه ما عند
حتى
الله.
يعني الاخوه بيبقوا عايزين يدخلوا لده مش عايزين يدخلوا غيره يعني عشان
سبحان الله سبحانه وتعالى يعني ايه سيبدل له هذا بالحلال ان شاء الله لانه اتقى الله سبحانه وتعالى وفي نفس الوقت هذا الحرام سيلوث هذا الحلال زي ما بتقول يعني الشيء الحرام او المال الحرام مع المال الحلال يدنسه ويعني ايه يفسده.
لو اخذ دلوقتي مدخن واخذ قرار في اللحظه دي ان هو الان سيتوب عن التدخين ويعود بحمد الله تعالى معافى منه زي ما اخونا الاولاني قال ان هو يعني خلاص انتهى تماما من هذه اللحظه. يعني هل السجاير اللي فات دي كلها تبقى ذنوب بقى في يعني في ميزاني ولا تبقى حسنات؟
الرسول صلى الله عليه وسلم قال التوبه تجب ما قبلها.
نعم
معروف الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم ايه حسنا. قصدي دايما انا اقول
للمدخن يعني كل سجاره هتبقى بحسنه بعد كده.
بقول للمدخن عندي في العياده بقول له مثلا انت كنت بتدخن بكام في اليوم؟ بيقول لي 5 جنيه يعني في الشهر مثلا ب 150 جنيه. اقول له يا ريت بقى تكفل 15 طفل يا دي هتاخد حسنات يكفرك على اللي فات.
يعني 150 جنيه في الشهر بالسجاير
وفي ناس بتعمل
كده وده الاقل حاجه يمكن.
يعني اكفل 10 اطفال ايتام واحد ب 10 جنيه يبقى دول يعملوا لك حاجتين
ويكونوا مع النبي صلى الله عليه وسلم
تاب وامن وعمل
عامل
العمل الصالح هيحصنه من ايه؟ من عدم الرجوع في الذنب.
صحيح
نمره 2 هياخد حسنات. بقول بسال المدخن اقول له انت اعتمرت وحجيت؟ يقول لك لا. اقول له طب انت بتدخن بقالك كام سنه؟ تعالى احسب كده الايه روح متوسط نتلاقي قيمه التدخين في السنوات دي كلها كان وديه عمره كان وديه حج. اقول له بقى اعمل
ايه؟ كان يجوزه جوازه ثانيه
اعمل حصاله ما بلاش ده جوازات دلوقتي يعني على الهوا
ماشي
جوازته دي بلاش.
طيب
حضرتك اقول له طب حط اعمل حصاله وحط فيها قيمه السجاير. والله في ناس عملت كده وحجت واعتمرت من هذا المال. فكلام مجاهد جميل يقول لك لو انفق الانسان مدا في الفساد لكان تبذير ولو انفق ماله في الحق لكان ايه حلالا. لو كل ماله في الحق مش تبذير.
يعني انا مش عارف ليه حضرتك بتخاف من موضوع الكلام في الجواز على الشاشه لان انا عارف ان انت بتشجع التعدد فيعني ربنا معاك.
لا اتكلم لا ارد.
طيب يا دكتور يعني في ثلاثه عايزين نخاطبهم كده يكون خطاب مباشر من حضرتك ونبدا بالاسره الاب والام.
الوالد والوالدة يعني مصيبة أن يدخن الوالد والوالدة في البيت. وأنا كنت مدخنا في كلية الطب يعني بعد التخرج لمدة 8 سنوات ولكن الحمد لله أقلعت على التدخين. ثم بعد ذلك رأى ابني لي صورة وأنا في هذا المكان وهو في السجارة قال لي كده يا أبي كده أنت شيخ تعمل كده. فشفت الابن فطبعا الواحد الاب والام ده القدوه لانه ما لا تامر ابنك ان لا يدخن وانت تدخن. هذه الرساله الاولى وان يتقي الله في اولاده يا الذين امنوا قوا انفسكم نارا. فالنار دي بقى شوف نار التدخين ونار الاخره. المدرس
والمدرس عايزين الام
الام لو كانت مدخنه تبقى مصيبه اخرى لانه هو المعروف ان اللي في التدخين
لا انا عايز نقطه ثانيه خالص يا دكتور.
الام تتابع الام تتابع الايه الابن تتابع الملابس تتابع الأدراج
رائحة الملابس
تتابع الرائحة تتابع الصحبة والأب كمان كذلك يعني. فالله يكرمك في هذه لمحة طيبة جدا. الأب والأم أنا أرى أن هذا هو السبيل الأول لأن الطفل لأن الشاب قد يكون في البداية يعني غرر به من صديق سوء يعني كان يحسبه قدوة ثم رأوه مدخنا فلم يجد فرقا بين القدوة والتدخين فتكون نصيحة من الأم والأب في ذلك في محلها. فالأم عليها واحد أن لا تدخن اثنين أن تكون مراقبة لمين
لأبنائها
وهي أصلي أقرب الناس هتشم ريحة القبيصة
المدرس بقى
المدرس ده مصيبة لو دخن أمام الطلبة ودي مشكلة كبيرة جدا جدا لأن المدرس ده قدوة واحنا نفتقد هذه القدوه في احنا عندنا التربيه بالقدوه في التربيات الاسلاميه مهمه جدا واكبر القدوه المدرس لان الطالب يجلس مع المدرس حوالي كام ساعه
اكثر من
ست ساعات اكثر من الام اكثر من اي واحد
اكثر من
يعني بينام في البيت 8 ساعات وبياكل ويشرب في الدقيق ويطلع بره مع اصحابه. المدرس ملاصق الطالب لمدرسه 8 ساعات وبعدين المدرس قدوه والمدرس كيف يامر التلميذ بالانضباط وكيف يامر التلميذ بالطاعه وهو والسيجاره في فمه. فطبعا المدرس يعني يتقي.
طيب يعني احنا بنتكلم عن فئة المثقفين والمتعلمين، يعني برضو اخواننا اللي هم مثلا الصنايعية، يعني مثلا واحد ميكانيكي وفتح ورشة ومعاه اولاد شغالين معاه، وتجد ان كل الفئة دي يعني فيها اكثرهم مدخنين. يعني عايزين ننصح هذا القائد في مكانه في مكان عمله،
حضرتك بقى كل في مكانه وحسب عمله ان يكون قدوة، لانها
يعني هو مسؤول، هو مسؤول. ايوه
مسؤول عن رأيه.
حديث النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راعي.
اذا الرئيس بتاع الورشة او الكبير بتاع الورشة مسؤول عن اللي معاه، وبرضو المدرس مسؤول عن اللي معاه، المدرس مسؤول عن اللي معاه، وكذلك الاب والام، والام راعية في بيتها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الرسالة الاخيرة للطبيب
سريع.
الطبيب طبعا مشكلة جدا حينما يأمر مريضا أن لا يدخن عشان عنده
نمره، ولو نقول له ما تدخنش
الاول،
واي مريض يجيلك ما تقولوش يعني
بالضبط، لان طبعا الطبيب برضه المريض بيقول لك اكيد ده الطبيب ده هو ان التدخين ما بيضروش، لانه طبيب وعارف وعارف الصحه ما بيقدرش يدخن، فبيكون يعني ايه للاسف الشديد اسلوب يعني مقزز.
طيب يا دكتور يعني
يكون قدوه حسنه.
امين يا رب. امين يا دكتور، يعني ان شاء الله يعني يكون هذا المدخن استجاب لهذه الدعوه من حضرتك، وان شاء الله من الاخوه المتصلين. يعني اخونا وجاه من موريتانيا قال كلام جميل جدا، واخونا زايد من مرسى مطروح، يمكن الاخ يوسف ما عرفناش نتواصل معاه عشان يكمل المداخله بتاعته. مشاهدينا الكرام، لا يسعنا في نهايه هذا اللقاء الا ان اشكر استاذ الدكتور سليمان عبد سليمان، استشاري الامراض الصدريه والداعيه الاسلامي. شكرا يا دكتور وجزاكم الله خيرا. وشكرا لكم ايضا مشاهدينا الكرام، ونود ان تكون وصلت الى كل مدخن هذه الرساله الطيبه من فضيله الاستاذ الدكتور سليمان عبد سليمان، وجزاكم الله خيرا. طبتم وطاب لقاؤكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
الصحة كنز لا يفنى، والمسلم أولى ثروتنا، والرحمة اسم ومسمى، أضحك مفتاح سعادتنا. للمرضى في الرحمة أمل، يهديه طبيب عيادتنا، للداء دواء فابتسموا، وادعوا بالخير لإخوتنا، يشفيكم رب رحمن ويزيد نجاح